السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى العقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، الجزء 30. سؤال: هل يوصف الله بالملل؟ والجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن لله مللا، فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن، بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص. أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من النقص، لأنه يتعب نفسيا وجسميا مما نزل به لعدم قوة تحمله. وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق بجلاله ولا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه. أما ملل المخلوق فهو نقص، لأنه يدل على سآمة وضجر الإنسان من هذا الشيء. ومن العلماء من فسر الملل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمل حتى تملوا، لأن ذلك بيان بأنه مهما عمل الإنسان من عمل صالح فإن الله يجازيه عليه، فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا يكون المراد بالملل لازم الملل، والله أعلم. سؤال: ما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته؟ والجواب: الإنكار نوعان. النوع الأول إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يد، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج من الملة. الثاني إنكار تأويل، وهو أن لا يجحدها ولكن يؤولها، وهذا نوعان. الأول أن يكون هذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يجب الكفر، الثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيبا، مثل أن يقول ليس لله يد حقيقة ولا بمعنى النعمة أو القوة، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا، فهو مكذب حقيقة لأنه كذب بقوله بل يداه مبسوطتان. فمن قال إن المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر، لكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر، لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة، والله أعلم. سؤال: ما حكم من يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق؟ والجواب: الذي يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق ضال، وذلك لأن صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوقين، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل كما لا نعلم كيفية ذاته لا نعلم كيفية صفاته. ولا يلزم من تماثل الشيئين في الاسم أو الصفة أن يتماثل في الحقيقة، فللآدم وجه وللبعير وجه، اتفقا في الاسم لكن لم يتفقا في الحقيقة، وللجمل يد وللذرة يد، فهل اليدان متماثلتان؟ والجواب: لا. والله عز وجل له يد لا تماثل أيادي المخلوقين، وله وجه لا يماثل أوجه المخلوقين، بل نثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الخالق جل جلاله لا يماثل المخلوق لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والله أعلم. سؤال: ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء؟ والجواب: الحكمة من خلق وإيجاد الكرام الكاتبين بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الأشياء وقدرها وأحكمها إحكاما متقنا، حتى إنه سبحانه وتعالى جعل على أفعال بني آدم وأقوالهم كراما كاتبين موكلين بهم يكتبون ما يفعلون، مع أنه سبحانه عالم بما يفعلون قبل أن يفعلوه، ولكن كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله عز وجل بالإنسان وكمال حفظه تبارك وتعالى، وأن هذا الكون منظم أحسن نظام ومحكم أحسن إحكام، والله عليم حكيم. سؤال: هل يوصف الله بالهرولة؟ والجواب: صفة الهرولة ثابتة لله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فذكر الحديث وفيه: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذه الهرولة أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله عز وجل التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه، فيجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سؤال: ما حكم سب الدهر؟ والجواب: سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة الحر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر. الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كان يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا حيث نسب الحوادث إلى غير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكن يسبه لأنه محل هذه الأمور المكروهة، هذا محرم، لأنه مناف للصبر الواجب وليس بكفر، لأنه لم يسب الله مباشرة، ولو سب الله مباشرة لكان كافرا. وسب الدهر هو عيبه ولومه والتسخط مما وقع فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. سؤال: كيف يكون النزول الإلهي
وأوقات الليل تختلف من بلد إلى آخر؟ والجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على صفة من صفات الله الفعلية وهي النزول، والواجب علينا نحو صفات الله تعالى سواء أكانت ذاتية كالوجه واليدين، أم معنوية كالحياة والعلم، أم فعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، فالواجب علينا نحوها ما يلي: الأول، الإيمان بها على ما جاءت به النصوص من المعاني والحقائق اللائقة بالله عز وجل. الثاني، الكف عن محاولة تكييفها تصورا في الذهن أو تعبيرا في النطق، لأن ذلك من القول على الله بلا علم، وقد حرمه الله تعالى بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولأن الله تعالى أعظم وأجل من أن يدرك المخلوق كنها صفاته وكيفيتها، ولأن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، كل ذلك منتف بالنسبة لكيفية صفات الله تعالى. الثاني، الكف عن تمثيلها بصفات المخلوقين سواء كان ذلك تصورا في الذهن أم تعبيرا في النطق، لقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، مخاطبا بذلك جميع أمته في مشارق الأرض ومغاربها. وخبره هذا من علم الغيب الذي أظهره الله تعالى عليه، والذي أظهره عليه وهو الله عز وجل عالم بتغير الزمن على الأرض، وأن ثلث الليل عند قوم يكون نصف النهار عند آخرين مثلا. فمن كانوا في الثلث الآخر من الليل تحقق عندهم النزول الإلهي، وقلنا لهم: هذا وقت نزول الله تعالى بالنسبة إليكم، ومن لم يكونوا في هذا الوقت فليس ثم نزول الله تعالى بالنسبة إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا بوقت خاص، فمتى كان ذلك الوقت كان النزول، ومتى انتهى انتهى النزول، وليس في ذلك أي إشكال ولله الحمد. سؤال: هل يرى الله عز وجل في الدنيا والآخرة؟ والجواب: الله عز وجل لا يرى في الدنيا لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولو رأينا الله عز وجل في الدنيا لبطل أمر التكليف، لأننا إذا رأينا الله بذاته وأسمائه وصفاته وعظمة ملكه وسلطانه لم نعصيه أبدا. لهذا الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولكن يرى يوم القيامة، كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأضاف النظر إلى الوجوه والذي يمكن به النظر في الوجوه العين، فالله يرى بالعين، ولكن رؤيتنا لله عز وجل لا تقتضي الإحاطة به، لأن الله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما. فإذا كنا لا يمكن أن نحيط بالله علما، والإحاطة العلمية أوسع وأشمل من الإحاطة البصرية، دل ذلك على أنه لا يمكن أن نحيط به إحاطة بصرية، ويدل على ذلك قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالأبصار وإن رأته لا يمكن أن تدركه ولا تحيط به، فالله عز وجل يرى بالعين رؤية حقيقية، ولكنه لا يدرك بهذه الرؤية، لأنه عز وجل أعظم من أن يحاط به. فالله محيط بكل محيط ولا يحيط به محيط. وأكمل نعيم ينعم به المسلم في الجنة أن ينظر إلى وجه الله عز وجل، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، لأن لهذا النظر لذة عظيمة لا يدركها إلا من أدركها بنعمة من الله وفضل منه. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يرون ربهم يوم القيامة. سؤال: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في اليقظة في المنام؟ والجواب: لا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا بعينه يقظة، لأن موسى لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أما رؤية الله عز وجل في المنام فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، والله أعلم.